بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الدرس السابق أخذنا بعض الأحاديث ما تكلمنا عليها. حديث أنس عند أحمد أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على صدغيه وقال: ونبيه وخليلاه وصفيه. بإسناده رجل قال له يزيد ابن بابنوس. يزيد ابن بابنوس. وهذا الرجل حديثه يحتمل التحسين إذا لم يتفرد. قال في الدارقطني: لا بأس به. وقال ابن عدي: أحاديثه مشهورة. على كل هذه الزيادة في النفس شيء، لأن الحديث حديث عائشة في قصة موت النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن أنس وعن غيرهم لم يذكروا الزيادة ونبيه وخليلة وصفية، إنما ذكروا مجرد التقبيل وقوله: أما بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أما الموتة الأولى فقد ذقتها، والله لا يجمع الله عليك موتتين. وقرأ: لا يا أم محمد، رسول قد خلت من قبله الرسل. في الإسناد الصحيح ليس فيه ذكر هذه الزيادات، ففي النفس شيء منها من تفرد هذا الرجل بها ونبيه وخليله وصفيه، على أنها لو ثبتت أيضا قد تقدم توجيهها أنه ليس من النيحة في شيء، إنما هو من التألم، تألم الشخص على صاحبه، توجعه عليه بدون رفع صوت وبدون تسخط. كقول الرجل على أخيه وأسفاه. حديث أبي موسى الذي قبله وعبده وناصره وكاسبه، قلنا هو صحيح بشاهد الذي قبل الذي بعده. حديث أبي موسى في أسيد بن أبي أسيد البراد، أعطنا التقريب. وهو مجهول الحال. أما الحافظ يقول فيه صدوق، هو مجهول الحال والحديث صحيح بشاهده الذي بعده. سيد بن أبي أسيد البراد مجهول الحال، البراد بالراء والدال البراد، والحديث صحيح بشاهده الذي بعده. ونسينا حديثا رأيته الآن، حديث عائشة: لا تحرمنا أجرام ولا تفتننا بعدها. حديث عائشة في آخر حديث قرأناه بالأمس أو قبل الأخير: لا تحرمنا أجرام ولا تفتننا بعدها. خلي لنا سندان البر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو البركات المقدم تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الميت ينقل أو ينبش لغرض صحيح. ينقل من قبره أو ينبش عنه لغرض صحيح. عن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه، فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه. وفي رواية: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبتيه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه، فالله أعلم. إلى هنا أخرجه مسلم أيضا، والزيادة لم يخرجها التي ستأتي. وكان كسى عباسا قميصا. قال سفيان: فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة بما صنع. رواه البخاري. قيل أنه ألبس العباس قميصه يوم بدر، وقد ثبت هذا، نعم ثبت بالإسناد الصحيح عند ابن سعد في الطبقات وغيره أن العباس يوم أسر التمسوا له قميصا، التمس الأنصار له قميصا فلم يجدوا قميصا يناسبه إلا قميص عبد الله بن أبي فكساه إياه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه على ذلك. وجاء أيضا في بعض الروايات أن عبد الله بن أبي طلب ذلك، قال: يا رسول الله أعطنا قميص أو كفن أبي في قميصك أو نحو ذلك مما في الصحيحين. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إكراما لعبد الله الولد ومكافأة لما حصل من عبد الله بن أبي في إلباس العباس قميصه. الحديث الذي عزاه إلى أحمد عن عائشة رضي الله عنها بزيادة: لا تحرمنا أجرا ولا تفتننا بعدا، إسنادي شريف القاضي وهو ضعيف. إسنادي شريف بن عبد الله ابن عبد الله النخعي القاضي ضعيف ساحفظه، ضعيف سيء الحفظ. الحديث صحيح بدون هذه الزيادة، الحديث صحيح بشواهده بدون زيادة اللهم لا تحرمنا أجرهم إلى آخره، ثابتة في موضع آخر هذه الزيادة. في أي موضع؟ الدعاء للميت، نعم، في حديث أبي هريرة وغيره. طيب نرجع إلى الأحاديث التي نقراها. باب ما جاء في الميت ينقل أو ينبش غرة صحيح. قرأنا حديث جابر، قال عن جابر رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن يردوا إلى مصارعهم، وكانوا نقلوا إلى المدينة. رواه الخمسة صحاح الترمذي، إسناده صحيح، يعني قد كان نقل بعضهم فأمر بهم أن يردوا فدفنوا في مصرعهم في مكان الذي قتلوا فيه. قال عن جابر رضي الله عنه قال دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة. رواه البخاري والنسائي. ولمالك في الموطأ أنه سمع غير واحد يقول إن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد مات بالعقيق فحمل إلى المدينة ودفن بها. لا يدرى من هذا غير واحد هؤلاء، ولكن يشعر بأنه شيء اشتهر. ولسعيد في سننه عن شريح بن عبيد الحضرمي أن رجالا قبروا صاحبا لهم لم يغسلوه ولم يجدوا له كفنا، ثم لقوا معاذ بن جبل فأخبروه فأمرهم أن يخرجوه فأخرجوه من قبله، ثم غسل وكفن وحنط ثم صلي عليه. في هذه الأحاديث مسائل، أولا ما يتعلق بالصلاة على المنافق تكفينه ودفنه، فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأصل في معاملة المنافقين أن يعاملوا بالظاهر، وما أبطنوه فبينهم وبين الله عز وجل. ثم نهاه الله عز وجل عن الصلاة عمن أطلعه الله على نفاقه، قال الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فمن ظهر نفاقه أظهر من كلامه ما تبين به نفاقه فلا يصلى عليه، ويعامل معاملة الكافرين في الظاهر أيضا. ومن لم يظهر فيعامل بالظاهر معاملة المسلمين، فيصلى عليه ويغسل ويكفن قبل ذلك، ويورث أولاده، ويعامل جميع معاملة المسلمين الظاهر، وباطنه إلى الله عز وجل. واستدل به المؤلف رحمه الله على مسألة وهو إخراجه الميت لغرض صحيح. يظهر من سياق حديث عبد الله بن أبي أنهم لم يكونوا قد أتموا دفنه، لأن في الرواية الأخرى بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج. في الرواية الأخرى الأولى بعدما دفن مبينة بالرواية الثانية أنه لم يستتم الدفن، أدخل في الحفرة فقط فجاء وأخرجه. ولكن استفادوا بإخراج الميت لغرض صحيح بحديث جابر أنه أخرج أباه وجعله في قبر على حدة. بعد كم من دفنه؟ زياد، نعم، في رواية البخاري بعد 6 أشهر لم تذكر هنا وهي ثابتة في البخاري، بعد 6 أشهر معناه أنه ما زال في زمن الوحي، النبي صلى الله عليه وسلم حاضر، ولو كان محرما لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولا نزل الوحي بالتحريم ذلك الأمر، بل يشعر بل هذا الأمر يشتهر، فنعم فيكون قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأقره، مثل هذه الأمور تشتهر، ولو لم نعم يكن ذلك لكان كافيا أنه في زمن الوحي، لو كان محرما لنزل الوحي بتحريم، مع أن هذا الغرض ليس غرضا كبيرا ومع ذلك لم ينكر من الصحابة رضي الله عنهم، ولا نعم أحد أنكر. وعلى هذا فلا بأس بإخراج موتى المسلمين إذا احتاج إلى ذلك لغرض صحيح كما أشار المؤلف رحمه الله. ومن ذلك ما يسأل عنه مرارا بشق الطرقات، فإخراجهم من الطرقات إذا لم يمكن استبدال الطريق أو فيها مشقة ظاهرة استبدالها لا بأس، يخرجون من القبور من الطريق برفق، يحفر برفق ويخرجون برفق، ويستبدلون بقبور أخرى بعيدة عن الطريق، خير من أن تبقى وتداس وتمتهن، وهذا لا يجوز محرم. فهذا غرض صحيح لا شك فيه. يقول الأخ فإذا كانوا قد صاروا عظاما فإذا وجد عظامه كاملة أفرد في قبر، أما إذا لم توجد إلا القطعة والقطعتين اليسيرتين نعم اليسيرتان القطعة والقطعتان فيرجع لا بأس حتى ولو جمعوا في قبر، وخير من ذلك أن يدفنوها دفنا ولو بدون لحد، يدفنوها في المقبرة ويفرقون بينها أفضل، لأن الأصل هو التفريق. أما إذا وجدوا العظام كاملة أو الهيكل كاملا فيفردوه بقبر ويلحدوا له كما يصنعون بالميت. ما يتعلق بنقل الميت ينقل إلى مكان آخر لدفنه إن كان لا يؤخر من دفنه فهو مباح، كالوقت اليسير إذا كان له غرض صحيح أيضا فلا بأس. فمثلا ينقلونه إلى مقبرة قريته أو مدينته باعتبار أنهم يحسنون الدفن على الدفن فيه ويحسنون القيام عليه ويزوره أهله للدعاء له، يزورون قبره ويدعون له، هذا غرض صحيح. أو كان في بلدة كافرة فينقل إلى بلاد المسلمين فهذا لا شك أنه غرض صحيح مؤكد. وأما إن ينقل الساعات الطويلة حتى يتغير من أجل أن يدفن في موضع كذا وكذا بدون غرض صحيح فهذا يصل إلى حد التحريم، لأن فيه إساءة للميت، لأنه يتغير بدون غرض صحيح. قد أمر الشرع بالإسراع بالجنازة، أسرعوا بالجنازة، فإنها إن تكون صالحة فخيرا تقدمونها عليه، وإن تكون سوى ذلك فشر تضعونها على رقابكم. وإن حصل تأخير بدون تأذي للميت ما حصل منه الريح فهو مكروه، هذا العمل مكروه يكره كراهة شديدة. ومما يستدل به على النقل وأشار إليه البخاري أنه بوب على ذلك من أحب أن يدفن في البلاد المقدسة، واستدل بحديث موسى عليه السلام أنه سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، استجاب الله عز وجل. وهذا أيضا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يردوا من المدينة إلى أحد، وكان بعضهم قد نقل إلى المدينة فأعيدوا إلى أحد، لأن الغرض صحيح وهو استحباب دفن الشهيد في الموضع الذي قتل فيه، يستحب دفن الشهيد في الموضع الذي قتل فيه. نعم، النبش بدون غرض صحيح محرم، نعم بلا شك. أيضا ماذا؟ من قبر قبل الدفن أو بعد الدفن؟ قبل الدفن. قبل الدفن إذا حصل فيه تأخير زائد وحصل تغير في الميت يأثمه، وإن لم يحصل تغير فيه فالكراهة شديدة قد تصل إلى التحريم والله أعلم. مع وجود غرض؟ لا، ما مع وجود الغرض جائز، مع وجود الغرض الصحيح الشرعي جائز، بدون غرض صحيح فلا. ماذا؟ الدعاء الأصل في استقبال القبلة، لكن ما يحتاج إلى، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحرى في زيارة القبور أن يستقبل القبلة، فإن جاء من جهة القبلة دعا مستقبل القبلة، وإن جاء من جهة أخرى دعا لهم. وأيضا لم ينقل يعني بالتحري تحري الاستقبال، ما نقل. والله المستعان. ما يجوز يعني تأخير الميت في ثلاجات، ما يجوز إن كان يعني شيء لا بد منه بقدره يعني نحو نصف اليوم أو أقل، أما إلى أيام كبيرة فهذا لا يجوز. بجمع بين أي أدلة؟ الجابر اللي قرأناه ماذا فيه؟ لا، هو حديث واحد والرواية واحدة، هو مرة واحدة فقط. يعني نعم، هي هذه الإشارة فقط في البخاري، هذه الإشارة التي في الحديث التي قرأناها إشارة إلى أصل القصة. قال وكان كسى عباسا قميصا، قال سفيان فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس عبد الله قميصا مكافاة بما صنع. من هذا؟
طيب ننظر إن شاء الله.
هكذا ساق البخاري في الجهاد، حتى أن البخاري صحيح البخاري. نعم أحسنت، مذكور في البخاري، نعم نفس السياق الذي عند ابن سعد لما كان يوم بدر أتي بالأسابة الأسارة وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا، فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. قال ابن عيينة: كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكافئه. رقم 3008 من صحيح البخاري. 3008.